نستكمل حديثنا مع الدكتور عبد الوهاب المسيري عن تاريخ اليهود وعما إذا كان لهم حقا تاريخ مستقل عن الشعوب التي عاشوا فيها أم أن هناك عدة تواريخ لهم.
الدولة البيزنطية ظلت قائمة حتى القرن 15 تقريبا. في القرن السابع استولى الفرس لفترة وجيزة على القدس مدة 20 عام تقريبا، وغير اليهود من هناك من ولائهم وأظهروا ولاء للفرس وهكذا، وده طبعا حسبت ضدهم. لكن بعد فترة وجيزة جاء الفتح الإسلامي وحلت مشكلة الأقلية اليهودية في العالم الإسلامي. بالتدريج بنجد أنه الجماعات اليهودية في العالم الغربي بتبدأ تزداد في أهميتها، إلى أن نصل مع نهاية القرن 19 بنجد أن الجماعات اليهودية في أوروبا تشكل ما يقرب من 90% من يهود العالم. فبنجد بقى لهم في جماعة يهودية في إنجلترا، وجماعة يهودية في فرنسا، جماعة يهودية في إيطاليا، بدأ تواجد الجماعة اليهودية في ألمانيا، ثم الجماعة اليهودية في بولندا التي بدأت منذ القرن 13 تقريبا، وتبدأ بقى تواريخ هذه البلاد. يتميز تواريخ هذه البلاد، على الأقل نأخذ إنجلترا وفرنسا، الجماعة اليهودية فيها بأنه تاريخ الجماعة اليهودية فيها ينقسم إلى قسمين. تاريخ الجماعة اليهودية في العصور الوسطى حيث قاموا بدور التجار والمربين، الجماعة الوظيفية. الجماعة الوظيفية هذه كانت مهمتها، حتى كانت تسمى الإسفنجة، إنه الأمير يستخدمها في امتصاص نقود الناس ثم يعصرها لحسابه. هو تماما أنا أعتقد مثل إسرائيل. إسرائيل موجودة لحساب الغرب، هي في حد ذاتها ليس لها أهمية. يعني الإسفنجة هي عنصر يستخدم، يعني لا يهتم الإنسان بالإسفنجة في حد ذاتها، وإنما يهتم بالإسفنجة بحكم وظيفتها التي تقوم بها. فاللي كان يحدث بعد عدة دورات، تبدأ ثورة شعبية، فكان الملك يا إما يسلم الجماعة اليهودية للشعب أو يطردهم، خاصة وإن كانت قد بدأت تظهر جماعات تجارية ومرابية أخرى من داخل المسيحيين أنفسهم. بل يقال إن الكنيسة الكاثوليكية كان لها أيضا مكاتب للإقراض بالربا، رغم أن الدين المسيحي يحرم الإقراض بالربا، وأرسطو حرمه وتوماس أكوينس حرمه وكذا، لكن يبدو أن الدافع التجاري أحيانا يجوب الدوافع الدينية. فطردوا من فرنسا وفي إنجلترا في القرن 13 على ما أتصور.
طردوا إلى أين؟
يبدو أن يهود إنجلترا كانوا عنصر فرنسي، فتم طردهم إلى فرنسا، أنهم كانوا يتحدثون الفرنسية. ونحن نتحدث في واقع الأمر عن بضعة ألاف، يعني ليست كارثة كبرى كما يمثلها الكتابات الصهيونية، وإنما بضعة ألاف. وطرد معهم أيضا تجار مسيحيين، يعني بمعنى أن المسألة هنا لم تكن مقصورة على اليهود، وإنما كانت موجهة أساسا ضد التجار والمربين في حالة ضيق شديد من الإنجليز. فدول هؤلاء طردوا إلى فرنسا. في فرنسا طردوا إلى أين؟ بعضهم سافر إلى إيطاليا، لكن هناك نظرية تقول أن حينما كان يتم الطرد كان يتم الطرد سوريا، إذا أن المجتمع في حاجة إلى هؤلاء التجار وهؤلاء المربين، فكان يطرد بعضهم ويعودون بعد قليل. فهي قضية إشكالية، لكن بشكل عام بقى يمكن أن قول أن هناك نمط في الحركة الجماعات اليهودية، وهي حركة من البلاد الأكثر تقدما إلى البلاد الأقل تقدما. سيظل هذا هو الشكل الأساسي للجماعات اليهودية، أنها تتحرك من البلاد الأكثر تقدما إلى البلاد الأقل تقدما. لماذا؟ إن البلاد الأكثر تقدما بتبدأ في تأسيس مؤسسات تجارية ومالية، ومن ثم المرابي يصبح لا وظيفة له، فينتقل إلى مكان آخر يحتاج إلى هذا النوع من التجارة البدائية وهذا النوع من الإقراض البدائي. ولذلك بنجد أنهم استقر بكثير منهم به المقام في بولندا، وفي شرق أوروبا، لأن هذه كانت أكثر البلاد تخلفا. ولعل هذا أيضا يفسر انتقال الكثافة السكانية من العالم الإسلامي المتقدم إلى أوروبا التي كانت متخلفة في ذلك الوقت. نصل إلى الحروب الصليبية. الحروب الصليبية أيضا بتمثل إشكالين، جاءوا لمهاجماتنا نحن المسلمين، لكنهم في الطريق قتلوا من قبلوه سواء من يهود أو مسيحيين. هناك نظرية تقول أن سقوط الدولة البيزنطية سبب الأساسي هو هذه الحملات الصليبية، لأنها كانت تمر على الدولة البيزنطية تقوم بنهبها ثم تستمر في طريقها إلى العالم الإسلامي. يجب أن نتذكر أن حملات الصليبية كانت حملات في جوهرها شعبي، فكانت تأتي باللصوص والمجرمين، يعني لم تكن جيش نظامي بالمعنى المفهوم للكلمة. حينما وصلت حملات الصليبية إلى بلاد الشام والقدس لم يكن هناك يهود بالمعنى المفهوم، يعني بضعة عشرات أو مئات، يعني إحصائيا لا يمكن الحديث عن وجود يهودي في هذه المنطقة. هذا باختصار تاريخ تواريخ الجماعات اليهودية في العصور الوسطى في الغرب. في الواقع لما نبدأ نتحدث عن تاريخ الجماعات اليهودية بعد القرن 14 أو 15، احنا نتحدث عن هذا الجزء من التاريخ الذي يلقي ضوء مباشر على الظواهر الإمبريالية والصهيونية وهكذا، ومن ثم تساعدنا كثيرا على فهم ما يحدث الآن في العالم العربي وفي فلسطين بالذات. كما تحدثت من قبل، قلت أن الانتشار اليهودي كان من الدول الأكثر تقدما إلى الدول الأكثر تخلفا، ومن ثم بنجد أن انتقلوا مثلا إلى ألمانيا ولعبوا دور هام جدا الجماعات اليهودية في ألمانيا، بالذات دور يهود البلاط. ولكن إن ألمانيا كما نعلم لم تكن موحدة، كانت مقسمة إلى إمارات ودقيات وهكذا. كان كل أمير ألماني عنده مشاكل بقى خاصة بالعلاقات الخارجية، بالمخابرات، بالأمن، بالمالية، فكان عادة ما يعين أحد أعضاء الجماعات اليهودية في هذه الوظيفة، لكن كان أحيانا يضلع بالوظائف الأخرى مثل الخارجية والمخابرات وهكذا. لعب الجماعات اليهودية دور أساسي في تطوير الإمارات، نتيجة لوجود في هذه المرحلة بالذات كانت توجد شبكة عالمية للاتصالات المالية والتجارية، ولم يكن لها نظير، لم يكن النظام المصرفي العالمي قد تأسس بعد وهكذا. ثم فمثلا كان أحد الأمراء الألمان يود مثلا أن يوفر بعض الذهب لشراء شيء ما، فكان يهودي البلاط من خلال الشبكة دي يتصل مثلا بالتجار أو الصيرفة اليهود في هولندا، كان يوجد في هولندا وإنجلترا وفرنسا وفي الدولة العثمانية، بل وبدأ بعضهم يوجد في العالم الجديد وفي بعض المستعمرات البرتغالية في أفريقيا، موجودين في شبه جزيرة إيبيريا رغم أنهم طردوا منها، فيتصل بهم لتوفير هذا النوع من المبلغ. فكانوا مثلا يتصلون بالتجار اليهود الصغيرين، تظل الحلقة تستمر إلى تجميع، إلى أن يتم تجميع المبلغ ويرسل إلى اليهودي البلاط هذا. مثلا دولة بتقوم بمعركة مع أو إمارة تقوم بمعركة مع إمارة أخرى، مع تحتاج إلى أرضية عسكرية، فيقوم اليهودي البلاط سريعا بالاتصالات ويتم تجميع الأرضية العسكرية التي يريدها المؤن. مثلا كان كثير من الأمراء يحتاجون لإظهار الأبهة في اقتناء السلع، التحف والجواهر وهكذا، كان أيضا يهودي البلاط يساعد على هذا. كان كثير منهم يحبون أن يطوروا مواردهم المالية، المناجم، كان يهودي البلاط عنده الخبرة في هذا. لكن في نفس الوقت بقى، نتيجة لاقترابهم من النخبة الحاكمة كان يعني الابتعاد عن الشعب. مرة أخرى نجد أن دور الإسفنجة بدأ يظهر، وذلك كثيرا ما حينما كان يموت أمير ما ويحدث تغير في نظام الحكم، تبدأ ثورة في الفور في على يهودي البلاط هذا. لكن ظل هذا الوضع مستقر إلى أن بدأت بقى تظهر البيوتات المالية الحديثة، بدأت تظهر بيوت بورصات مختلفة، وبقيام الثورة الفرنسية انتهى هذا البلاط، لأن جيوش نابليون كسرت هذه الشبكة إلى جانب العناصر الأخرى التي بينتها. العنصر الآخر بقى في التقدم من الأكثر تقدما إلى الأكثر تخلفا، بنجد أنه أعداد كبيرة من اليهود استقروا في بولندا، ولدرجة أنه مع نهاية القرن التاسع عشر هناك إحصائية تقول أن ما بين 98% من كل يهود العالم الغربي كانوا من أصل بولندي، بل وتذهب إحدى الإحصائيات أن كل اليهود في العالم الغربي من أصل بولندي، باعتبار أن اليهود الأصليين في إنجلترا وفرنسا وهكذا تم سهرهم واستعبهم. هذه الإحصائية حينما اكتشفتها غيرت كثير من رؤيتي، لأن وجدت أنه لابد أن نركز إذن على يهود بولندا. بنجد أنه الذي قام باستيراد اليهود هي النخبة الحاكمة النبلاء، بمعنى أن كان هناك حاجة لتطوير اقتصاد تجاري، واليهود أو الجماعة اليهودية باعتبارهم جماعة وظيفية يتم استيرادهم لهذا السبب. وتم استيراد بعض التجار الألمان لنفس السبب أيضا. حدث شيء أهم جدا في تاريخ بولندا، وهو أن بولندا في أواخر القرن الخامس عشر قامت بضم أوكرانيا. كان يحكم بولندا طبقة من النبلاء تسمى الشلختة. التطور كل دول غرب أوروبا كان يأخذ الشكل الثاني، الملك هو مساوي للأمراء الإقطاعيين، وبالتدريج يبدأ في تقليص سلطتهم من خلال التحالف مع العناصر التجارية إلى أن يقصيهم تماما وتظهر الملكية المطلقة، ثم تسقط الملكية المطلقة ليظهر الحكم الديمقراطي. بولندا التطور فيها كان عكس ذلك، وهي أن النبلاء الإقطاعيون زادت قوته، وبدأ الملك في الضمور إلى أن أصبحت طبقة الشلختة هي تقريبا الطبقة التي تحكم بأمرها، والملك عبارة عن رمز من الرموز. إلى جانب بقى أنه بولندا كانت تسمى جمهورية ملكية، وهذا شكل جديد من أنواع التنظيم السياسي، فهي رسميا كانت ريس بوبليكا يعني ريبابليك جمهورية، لكن كان يحكمها ملك، لكن هذا الملك منتخب، لكن هذا الملك منتخب لم يكن من الضروري أن يكون بولندي. ولذلك حينما كان يخلو عرش بولندا كانت كل القوى في أوروبا تتحرك حتى تأتي بملك لصلاح. المهم الشلختة هذه كانت لابد أن تبقى في وارسو حتى يمكنها أن تمارس سلطتها السياسية، دي رقم واحد. رقم اثنين، كان على أعضاء الشلختة حتى يبقوا أعضاء في هذه الطبقة ألا يمارسوا أي أعمال تجارية على الإطلاق. فحينما ضمت بولندا أوكرانيا ضمت أراضي كان لابد من إدارتها، لكن الشلختة ممنوع عليهم العمل التجاري، فما كان عليهم إلا أن أتوا ببعض الوكلاء الماليين الأرنداتور. هؤلاء الأرنداتور كانوا يذهبون إلى أوكرانيا لاستغلالها لحساب النبلاء الإقطاعيين البولنديين، فكانوا في حالة عداوة مع الشعب، ولذلك بنى لهم النبلاء الإقطاعيون البولنديون مدن صغيرة مسلحة يقفون فيها ويخرجون منها للتجار لفرض الضرائب. مثلا كان هناك ضرائب على الجسور، هناك ضرائب على فتح الكنيسة، كان حينما يريدون أن يفتحوا الكنيسة كان عليهم أن يذهبوا إلى المندوب هذا ويأخذه منه الكنيسة المفتاح ويدفعون الضرائب. الكاهن المسيحي حتى يرتدي زيه الكهنوتي، هذا الزي كان يعني الوكيل المالي محتفظ به، فيعطي له نظير ضريبة. فكما نرى الوكلاء الماليون هؤلاء كانوا سلطة محلية قاهرة مكروهة. هؤلاء الوكلاء الماليون كانوا يهود. النتيجة لهذا بنجد أنه حدث تشكيل غريب الشكل في أوكرانيا، وهو أن هناك نبلاء بولنديون يتحدثون البولندي، يؤمنون بالكاثوليكية ويمارسون السلطة الإقضاعية. في مقابل فلاحون أوكرانيون يتحدثون الأوكرانية، يؤمنون إما بالأرثوذكسية أو بشكل من أشكال الكاثوليكية مختلف، ويقومون بالزراعة. الوسيط بينهم هم يهود يتحدثون اليديشية، يؤمنون باليهودية ويقومون بالأعمال التجارية. كما نرى أن هناك تمايز على جميع المستويات الطبقية والثقافية واللغوية والدينية. هذا التمايز يعني أن كان هناك موقف متفجر. هؤلاء الوكلاء كانوا يعيشون في مدن صغيرة تسمى الشتتل. كان عليهم أن يتدربوا على حمل السلاح، حتى دور العبادة نفسها التي كانوا يتعبدون فيها كانت تأخذ شكل قلاع. ولذلك ظهر زي معماري، طراز معماري غريب يسمى المعبد القلعة. المعبد القلعة هو مكان يتعبد اليهود يتعبدون فيه ويحاربون منه في ذات الوقت. أنا سميت هذا الإقطاع الاستيطاني. الإقطاع بطبيعته غير استيطاني، إن النبيل الإقطاعي يعيش مع الفلاحين يشاركهم كل شيء وكذا، إلا أنه متميز عنهم طبقيا. الإقطاع الاستيطاني هو أن النبيل الإقطاعي لا يعيش هنا، وإنما يرسل من يمثل. حينما قامت ثورة شملينكي عام 1650 تقريبا في منتصف القرن 17، ثورة ضد النبلاء الإقطاعيين البولنديين، اكتسحت الجماعات اليهودية في طريقها. لم تكن تقوم باكتساحهم باعتبارهم يهود، وإنما باعتبارهم وكلاء مستغلين. وأثناء المناوشات بين الأوكرانيين والبولنديين كان دائما حينما ينتصر البولنديون توقع معاهدة يصرون فيها وينصون فيها على تواجد العنصر اليهودي في أوكرانيا. والعكس صحيح، حينما كان ينتصر الأوكرانيون أو القزاق بقيادة شملينكي كان المعاهدات تنص على ضرورة رحيل اليهود. ظل هذا هو الوضع في بولندا، وتزايد العدد بقى ديموغرافيا. التزايد العدد الديموغرافي هناك نظريات كثيرة. مثلا هناك من يقول أنه تم بعد الحروب الصليبية هاجروا إلى هناك، لكن آرثر كوستلر له نظرية مختلفة، وهي أن دولة الخزر حينما سقطت الدولة، لكن هناك الجماهير. هذه الجماهير بدأت في الهجرة تدريجيا، ومن المعروف أن يهود الخزر هم الذين أسسوا المجر، لكن لا يمنع أنهم استمروا في بولندا. وكارل كوستلر يرى أن الكثافة السكانية في بولندا ليس مصدرها الطرد من أوروبا، وإنما مصدرها هجرة اليهود الخزر. طبعا هذه الأطروحة تضايق الصهاينة كثيرا، لأنها تبين أن أصل يهود أوروبا ليس ساميا وإنما تركيا، مما ينسف الادعاء العرقي والإثني من أساسه. ظلت بولندا هي المركز الأساسي ليهود أوروبا إلى أن تم تقسيم بولندا نفسها في أواخر القرن 18. حينما تم تقسيم بولندا استولت روسيا على الجزء الأكبر الذي فيه يهود. داخل روسيا نشأت إشكالية ضخمة. روسيا كانت تمنع دخول اليهود فيها، لكنها فجأة وجدت أن هناك كثافة يهودية ضخمة عندها. لم تكن البيروقراطية الروسية عندها الكفاءة للتعامل مع هؤلاء، حتى كانوا لا يعرفون اللغة اليديشية. إلى جانب أنه كما ذكرت من قبل، النبلاء الروس يعملون بالتجارة، لا يمنعون في العمل بالتجارة، مما يعني أنهم كانوا منافسين حقيقيين للعنصر التجاري اليهودي. بالتدريج روسيا أيضا بدأت في التصنيع، روسيا القيصرية، فبالتدريج أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية أصبحوا بلا وظيفة، وهذه هي الإشكالية الكبرى. كان هناك الإشكالية تحل عن طريق التصنيع السريع في روسيا، كان يتم استيعابهم. لكن مع تعثر التحديث في الدولة القيصرية الروسية لم يكن من الممكن استيعاب كل أعداد اليهود، خاصة وإن الجماعة اليهودية في ذلك الوقت في روسيا مارست انفجارة سكانية، زاد عددهم 5 أضعاف. دي برضو حقيقة لا تذكرها المراجع الصهيونية، زاد عددهم 5 أضعاف لأسباب كثيرة، من ضمنها تحسن مستواهم الصحي، من ضمنها أن هذه المنطقة منذ حروب نابليون لم يتم فيها أي حروب، من ضمنها أنه لم يكن يجند كثير من اليهود. فلكل هذا تضاعف، زاد عددهم 5 أضعاف مع نهاية القرن. لكل هذا بنجد أنه روسيا أصبحت عنصر طرد، وهاجرت الملايين إلى مئات الألوف ثم الملايين يعني في نهاية الأمر إلى الولايات المتحدة. الولايات المتحدة كانت تجتذب كل المهاجرين لأسباب عديدة، من ضمنها أنها بلد جديد فيمكن أن تبدأ من نقطة الصفر، إلى جانب أن الولايات المتحدة مجتمع بالفعل علماني، يعني لا توجد فيه لا قيم دينية ولا تراث ديني ولا تراث حضاري من أي نوع، ومن ثم لا يعرف مثلا أي تقاليد معادات اليهود ولا يعرف الجيتو، فيذهب اليهودي هناك ويستقر، خاصة أنه أيضا مجتمع براغماتي تحدد فيه مكانة الإنسان بمقدار ما يملك، بقدر ما يحقق من نجاح، على عكس مثلا مجتمعات أمريكا اللاتينية التي توجد فيها بعض التقاليد الإقطاعية، فمثلا يوجد أرستقراطية في أمريكا اللاتينية، والانتماء للأرستقراطية غير مرتبط بالضرورة بالنقود، يعني الانتماء للأرستقراطية مسألة حسب ونسب وابن ناس وحاجات من هذا القبيل، فبتبقى مسألة مغلقة بالنسبة لليهود. بالنسبة للولايات المتحدة الأمر ليس كذلك، وفي نهاية الأمر الولايات المتحدة كانت تحتاج لمهاجرين، وتشكلت المراكز اليهودية الكبرى سواء في كاليفورنيا أو نيويورك أو في شيكاغو، لدرجة أنه في نيويورك في وقت من الأوقات كان عدد اليهود فيها يفوق عدد اليهود في إسرائيل، وكان هناك نكتة أن تسمى The Jewish State of New York، دولة نيويورك اليهودية. الجزء الآخر بقى من الهجرة ديت المهم، أنه هاجرت 10,000 إلى إنجلترا وإلى النمسا. ليه ذكرت البلدين دول على وجه التحديد؟ النمسا في فيينا بالذات زاد عدد اليهود مثلا في نصف قرن من 5,000 إلى 100,000، ونوعية اليهود التي كانت تهاجر لم تكن هي النوعية الممتازة المتعلمة، إنما كان يهاجر صغار التجار الغشاشين القوادين مهرب المخدرات وهكذا. كان هذا يؤدي إلى اهتزاز المكانة الاجتماعية لليهود المقيمين هناك، فأصبحت الإشكالية كيف نتخلص من هؤلاء. في هذا المناخ ظهر هيرتز المؤسس الصهيوني، إشكالياته الكبرى أنه كان يهودي متعلم في فيينا ويود تخليص أوروبا من اليهود ليستقر وضع اليهود الأثرياء فيها يعني، أو اليهود المندمجين. نفس الشيء بالنسبة لإنجلترا، هذه هي المرحلة التي ولد فيها وعد بلفور. وعد بلفور مهمته هو تخليص إنجلترا وأوروبا من اليهود بتصديرهم إلى فلسطين. مسألة التصدير هذه مسألة كامنة في العقل الأوروبي الإمبريالي، إن أوروبا كانت تحل مشاكلها باستمرار عن طريق تصدير، محتاجين لمواد خام نجيبها من مصر، محتاجين لأسواق نفتح الأسواق، عندنا مجرمين بقى نرسل بهم إلى أستراليا. فمسألة تصدير المشاكل كان جزء من الرؤية الغربية للأمور، وتصدير اليهود هو حل إمبريالي
للمسألة اليهودية، بدل أن يتوجهوا للمشكلة باعتبارها مشكلة أقلية يهودية في وسطهم، يقومون بتصديرها إلى فلسطين. مما له دلالة أن لورد بارفور صاحب وعد بلفور هذا كان رئيسا للوزراء عام 1905، وفي هذه الآونة قام باستصدار تشريعات لمنع اليهود من دخول إنجلترا، فهو يمانع في دخول اليهود إنجلترا، لكنه لا يمانع أبدا في الإلقاء بهم إما في البحر أم في فلسطين. هنا أربط بين بلفور وهتلر، كلاهما يحاول تخليص أوروبا من اليهود، لكن بلفور عنده مستعمرات مثل فلسطين يلقي باليهود فيها. هتلر حاول أن يلقي باليهود في بولندا من حيث أتوا، ولذلك حتى كانوا يسمون الأوست يودن، يهود الشرقيين، أي يهود من شرق أوروبا، فكان يعبيهم في القطارات ويرسل بهم إلى بولندا، فبولندا تغلق الحدود وترجعهم مرة أخرى. ماكس نوردناو مرة في إحدى كتاباته استخدم كلمة Let us dump the Jews، يعني نلقي بهم، لأن اليهود كان يشار لهم مع عناصر أخرى بأنهم الفائض البشري، human surplus، يعني شيء كده يمكن الاستغناء عنه، ودي مسألة خطيرة جدا. إذا كان يشار الإنسان باعتباره شيء يمكن الاستغناء عنه، فيمكن ذبحه أيضا، وهذا ما فعله هتلر. يعني كانوا يهددون الأمن الاجتماعي، أو على الأقل كان هذا تصور أعضاء المجتمع أنهم يهددون الأمن الاجتماعي، وكان كما قلت يعتبرونهم فائض بشري لا وظيفة له. اللي هو نعود للإشكالية الأخرى، أنه جماعة وظيفية بلا وظيفة. العقيدة اليهودية على عكس العقيدة الإسلامية والمسيحية عرفت اليهودي بطريقتين، طريقة عقيدية وطريقة عرقية. بنجد أنها قد عرفت اليهودي بأنه من يؤمن باليهودي، وهذا مفهوم، لكنها عرفت اليهودي أيضا بأنه من ولد لأم يهودي. هنا تنشأ مشكلة، إذا كان اليهودي الذي ولد لأم لا يهودية لا يؤمن باليهودي، فهل هو يهودي أم لا؟ لم تكن هناك إشكالية حينما كانت الجماعات اليهودية منتشرة في أنحاء العالم. ظهرت الإشكالية حينما عادوا بين قوسين واستوطنوا فلسطين، إذ أنه كان لابد وأن يعرف معيار من هو اليهودي باعتبار أن هذه دولة يهودية. وأصدرت أول قانون أصدرته هو قانون العودة، وهذا القانون يعطي لكل يهودي في أنحاء العالم الحق في أن يعود إلى فلسطين أو إسرائيل بعد غياب مدة 3000 أو 4000 عام ليصبح مواطنا إسرائيلي. الإشكالية الكبرى أثيرت حينما هاجر الأخ أوزوالد، أخ دانيال الذي كان يسمى أوزوالد روفايزن. أوزوالد روفايزن هذا كان يهودي من أبوين يهودية، وقد تعقبه الجستابو وحاولوا اصطياده وإعدامه مثل كثير من اليهود. هذا المواطن اليهودي فر إلى دير في بولندا، دير من الراهبات الكرمليات، فأوينه، فيبدو أن نتيجة للمعاملة الطيبة وهكذا تنصر، ترك اليهودية، وأكثر من ذلك تكاثلك، ثم ترهبن أصبح راهبا كاثوليكيا. وظل هذا الوضع قائم إلى أن جاء عام 1955 وقرر أن يعود بمقتضى قانون العودة لأنه يهودي، وعاد وطلب الجنسية الإسرائيلية، لا بمقتضى قانون التجنس، وهذا القانون مفتوح، يعني بمعنى أنه أي فلبيني أو عربي يتقدم بطلب الجنسية ينظر فيها ويعطى، لا، طلب بالجنسية بمقتضى قانون عودة، أي أنه يهودي يعود. وكانت حجته أنه إذا كان الملحد يعتبر يهوديا، فمن باب أولى الكاثوليكي يعتبر يهودي، فخلاص ممكن يولد لأم يهودية ويصبح ألماني، يصبح ملحد على كيفه،
وهذه هي القضية التي أراد الأخ دانيال أن يثيرها، أنه في نهاية الأمر كيف يقبل الملحد ويعرف بأنه يهودي ولا يقبل الكاثوليكي؟ يعني إشكالية حقيقية. ولذلك بنجد في الإحصائيات الخاصة بأعداد يهود العالم بنجد في مقولة غريبة أنه هو Jewish somehow، يهودي بشكل ما. دي مسألة غير مفهومة، يعني إيه يهودي بشكل ما؟ لابد وأن يعرف. مثلا بعض الإحصائيات تحصي عدد لا اليهود وحسب، وإنما من يعيشون في منزل يهودي. وهذه الحالة بنجد أن الزوجة قد تكون مسيحية، وفي غالب الأمر الأولاد مسيحيين. ودي إشكالية ضخمة ظهرت أيضا مع هجرة اليهود السوفيت، أن اليهود السوفيت كانوا قد ابتعدوا عن العقيدة اليهودية وعن أي عقيدة منذ قيام الثورة البلشفية التي كانت تحارب الأديان. لكن رغم ذلك كان من حقهم أن يسجلوا في بطاقة الهوية كلمة يهودي. في أكثر من هذا، بعضهم سجل أنه روسي ولكنه بعد ذلك قال أنه يهودي حتى يهاجر إلى إسرائيل، وظهر مصطلح Invisible Jews، اليهود المتخفون. وحينما ذهبوا إلى إسرائيل كانوا يعطونهم يجرون لهم امتحان في اليهودية مضحك للغاية، مثل مثلا هل تتذكر أي عادات يهودية في منزلكم؟ يقول لعل كنت أرى أمي توقد الشموع إما يوم السبت أو يوم الثلاثاء، فكان ينجح في الامتحان. فالنتيجة إن الهجرة اليهودية الأخيرة التي تسمى يهودية الهجرة السوفيتية، أعداد كبيرة جدا من غير اليهود قد هاجروا، لدرجة أنه يقال أنه ما بين 30% و50% منهم غير يهود. وهذا يشكل مسألة حقيقية ومشكلة حقيقية بالنسبة للكيان الصهيوني الذي يدعي أنه دولة يهودية. إشكالية الهوية لا تتوقف عند الأفراد، وإنما تمتد لتشمل الدولة ككل. هناك مشكلة حقيقية، وهي هل هذه دولة يهودية أم دولة لليهود أو دولة لكل المواطنين الذين يقتلون فيها؟ الإشكالية أثيرت بشكل أكبر بعد 67، حينما قامت الدولة الصهيونية بضم غزة والضفة الغربية بما فيهما من كثافة بشرية ضخمة عربية. وهنا أصبح الطابع اليهودي للدولة اليهودية مهدد، لأن هنا إن اعتبرنا هؤلاء العرب مواطنين في هذه الدولة، إذن هذه الدولة إما أن تلجأ للديكتاتورية وأن تحرم هؤلاء من حق التصويت، أو أن تضم الأرض بمن عليها وتعطيهم حق التصويت. وفي هذه الحالة يصبح العرب هم الأغلبية، وهذا يهدد الهوية اليهودية للكيان الصهيوني. ومن ثم ظهر مدرستان، مدرسة تسمى الصهيونية السوسيولوجية أو الديموغرافية، Demographic or Sociological Zionism، وهذه ترى أنه يجب التهاون وتسليم بعض الأراضي التي عليها كثافة عربية في سبيل الحفاظ على الهوية اليهودية للدولة. فريق آخر يسمى صهيونية الأراضي، Territorial Zionism، وهؤلاء يرون أنه يمكن الاحتفاظ بالأرض بمن عليها، ويمكن للدولة الصهيونية أن تفرض سلطتها على هذه الأراضي، ويمكن أن ترغم هؤلاء المواطنين على البقاء في مكانهم بحيث تحتفظ الدولة بهويتها اليهودية.
هل هناك تهويد في الديانة اليهودية؟
من الناحية العامة يمكن القول لا، لا يوجد، لأنه العقيدة اليهودية عرفت اليهودي بأنه من يؤمن باليهودية ومن يولد لأم يهودية. ومع هذا كان هناك حالات من التهود عبر التاريخ، بمعنى أنه يوجد مراسم للتهود لكنها كانت نادرة، إلا في القرن الأول الميلادي مع ظهور جماعات الفريسيين. هؤلاء يبدو قاموا بعملية بشرية، لأن اليهودية على يديهم تحولت إلى ديانة عالمية،
منفتحة. وهذا يفسر بقى ازدياد عدد اليهود في حوض البحر الأبيض المتوسط اللي وصلوا إلى 7 أو 9 مليون. لا يمكن تفسير هذا إلا من خلال ظهور حركة تبشيرية، خاصة وإن الوثنية الرومانية كانت قد دخلت في حالة أزمة، أصبحت غير قادرة على أن تزود المواطن الروماني بإطار يفسر له العالم، يفسر له مسائل مثل الحياة والموت والسعادة والبؤس وهكذا.
رغم أن اليهودية ديانة توحيدية، إلا أنها ليست تبشيرية تحاول اكتساب أعضاء جدد، ولكن حركة التهويد التي تمت في القرن الأول الميلادي ما هي إلا دليل على زيف ادعاءات نقاء اليهود عرقياً ووجود هوية يهودية لهم تمنحهم شخصيتهم اليهودية وتفرقهم عن من سواهم من البشر.
معظم الناس يميلون نحو الحديث عن اليهود بشكل عام كما لو كانوا هم اليهود هم في كل زمان ومكان. فنبدأ من البداية، إذا كان الخروج من مصر هذا حقيقة تاريخية، فهناك إشارات في العهد القديم إلى أنهم كانوا لفيف مختلط، بمعنى أنهم حينما خرجوا لم يكونوا من العبرانيين وحسب، وإنما كان معهم أيضا مجموعات أخرى من البشر. بنلاحظ مثلا أن يوسف التوراتي تزوج من مصري زواج مختلط، أم داود، وداود هذا شخصية أساسية لأنه بيعتبر أن المشيح من نسله، أم داود هي روث، وروث هذه كانت عمونية. فكما نرى أنه رغم أنه من الناحية النظرية هناك تحريم ضد الزواج من غير اليهوديات، هناك إصرار على النقاء العرقي، إلا أنه من الناحية الممارسة بنجد عكس ذلك على طول الخط في أثناء هذه المرحلة التي نسميها المرحلة العبرانية. وصل العبرانيون إلى أرض كنعان واستقروا فيها من خلال التسلل هذا. حينما وصلوا إلى كنعان مرة أخرى حسب الرؤية التوراتية هناك تشدد شديد وطلب أن يذبحوا الكنعانيين وهكذا، لكن من ناحية الفعلية بنجد أنهم اختلطوا بأهل كنعان واقتبسوا كثير من عبادتهم وهكذا. فكما نرى هناك فارق ما بين الرؤية والممارسة، وهذا الفارق سيظل يعني مشهد أو سمة أساسية كما سنرى. مثلا هناك جماعة الإيطوريين، وهذه جماعة يبدو سامية، كانت توجد في أرض الجليل تم تهويدها بالقوة. العامونيون تم تهويدهم أيضا بالقوة. فكما نرى الصورة هنا أصبحت مختلطة، وجاء بقى تدمير الهيكل ليكون هو قمة هذا، إذ أصبحت اليهودية منذ تلك اللحظة بلا مركز ديني أو مدني يحدد ما هي المعياري. بعد هذا بدأت عملية الانتشار، بنجد يهود في الصين شكلهم صيني ولغتهم صينية، ملامحهم صينية وهكذا، يهود في الهند قد اكتسبوا كل سمات المجتمع الهندوكي، لدرجة أنه مثلا المعبد اليهودي مقسم هناك بحيث أن اليهود البيض لا يجلسون مع اليهود السود، اليهود الفلاشة تشكيل آخر، يهود جنوب أفريقيا تشكيل ثالث، يهود أمريكا، يهود إنجلترا، يهود فرنسا، يهود بولندا. بنجد بقى أنه الحديث عن هوية يهودية منذ حوالي القرن الثاني قبل الميلاد أصبح صعبا، ومنذ تلك اللحظة بدل أن نتحدث عن هوية عبرانية أو حتى عبرانية يهودية أصبح الحديث الآن عن هويات يهودية مختلفة باختلاف المجتمعات التي يعيش فيها أعضاء الجماعة اليهودية.
كده ما نقدرش نقول إن ليها سمات معينة.
من الصعب هو ممكن إيه أن نخفض من مستوانا التعميمي قليلاً ونبعد مثلا يهود الصين والهند ويهود العالم العربي ونركز على اليهود في أوروبا. في تلك اللحظة بعد أن نخفض من مستوانا التعميمي ونتحدث عن تشكيل حضاري واحد، أي أنه التشكيل الغربي، في هذه اللحظة يمكن أن نطلق بعض التعميمات، وهي ليست تعميمات مطلقة ولا نهائية، وإنما أيضا بنجد أن داخل هذه التعميمات في اختلافات. أنا بعتقد أن أهم تعميم هو أن أعضاء الجماعة اليهودية قد تحولوا إلى جماعة وظيفية، أي توكل لهم القيام بوظائف معينة لا يقوم بها أعضاء المجتمع الأغلبية، لدرجة أنه بنجد مثلا أن كلمة تاجر ومرابي من ناحية ويهودي أصبحت مترادفة، لدرجة أن هناك نكتة مشهورة، مش نكتة هي واقعة، قالت أم لابنها فلتذهب ولتشتري لي أشياء من عند اليهودي المسيحي وليس من عند اليهودي اليهودي، بتعني التاجر المسيحي وليس التاجر اليهودي. فكلمة يهودي الأولى كانت تعني تاجر، فيبين تبين هذه القصة مدى ارتباط وظيفة التجارة بأعضاء الجماعات اليهودية أو وظيفة الربا. الجماعة الوظيفية دي في نهاية الأمر لابد وأن تكون مهمشة من المجتمع، لأن لو أصبحت جزء من المجتمع لا يمكن أن تقوم بهذه الوظيفة. يعني خذي وظيفة مثل البقاء، مثل في المجتمعات التقليدية يوجد حاجة للبقاء، لكن في نفس الوقت لا يمكن أن يسمح المجتمع بأن يصبح البغاء جزء من عضو الأغلب، وإنه حيتفتت نسيج المجتمع، فيتم التغلب على هذا بأن يؤتى بجماعة غريبة تقوم بهذه الوظيفة، تعيش على هامش المجتمع منبوذة منه، وهكذا نتيجة لهذا النبذ يصبح أعضاء الجماعة الوظيفية ليس عندهم أي ولاء للمجتمع، لأنهم في الواقع لو أصبح عندهم ولاء للمجتمع وأصبحوا جزء منه فهم إما يهددون نسيج المجتمع تماما أو يصبحوا غير قادرين على القيام بهذه الوظيفة. يجب أن ندرك ما يلي، أنه يتم استيراد الجماعة الوظيفية بعد أن يكون قد المجتمع قد استقر. ففي بولندا مثلا جاء اليهود لها بعد أن كان هناك نبلاء بولنديين يمتلكون الأرض والقطاع الزراعي اللي هو كان القطاع الأساسي في التجارة. حينما عاد اليهود الجماعات اليهودية إلى إنجلترا وفرنسا في القرن السادس عشر، عادوا لبلاد فيها رأسمالية قوية تمتلك الأصول الأساسية، ومن ثم أصبح وظيفتهم الأساسية هي البحث عن وظائف لا يقوم بها أعضاء المجتمع.
كيف يشعر اليهودي تجاه اليهودي الآخر؟
بنجد أنه شأنهم شأن أي جماعة إنسانية، هناك حب وكره. حينما تمت الهجرة اليهودية الكبرى من روسيا وشرق أوروبا إلى أمريكا، كان هناك أرستقراطية يهودية ألمانية تمتلك مصانع ورأس مال وهكذا، فلم ترحب أبدا باليهود اليديشية هؤلاء، في الواقع قامت باستغلالهم أسوأ استغلال، وزار ما يسمى بسويت شوب، دكاكين العرق، وهي كانت مصانع للنسيج صغيرة يعمل فيه يهود يمتلك منزل يعيش في الطابق العلوي ويحول الطابق السفلي إلى سويت شوب، فيعمل هو وزوجته وأولاده ونظير أجور قليلة جدا، كان فيها نوع من أنواع الاستغلال البشع، فده شكل من أشكال الاستغلال. ننظر في إسرائيل مثلا، انظري ماذا فعل اليهود الأشكناز بيهود اليمن. أنا كان لي صديق حخام يحكي لي باستمرار، وكنت متصور أنه مهووس، يعني كان يقول لي أنه المؤسسة الأشكنازية الغربية اختطفت أبناء اليمنيين وإما ألحقتهم بكيبوتسات أو أرسلت بهم إلى أوروبا لتبناهم عائلات يهودية أشكنازية غربية، إلى أن شاهدت بأمي رأسي العام الماضي مظاهرة قام بها يهود اليمن أو اليهود من أصل يمني في إسرائيل، وعينت الدولة الإسرائيلية أحد المحققين واعترفت بهذا، وبدأوا يبحثون عن الأطفال هؤلاء اللي بعضهم أعتقد وصل سنه الآن إلى 40 سنة لأنه اختطفوا عام 50. كما نرى في يعني العلاقة ليست علاقة حميمة يعني. لكن داخل الجماعة الوظيفية هناك قدر عالي من التماسك لابد أن ننظر إليه. فأعتقد أنه الجماعات الوظيفية في أوروبا كانت متماسكة إلى حد ما، متماسكة إلى درجة أنها كانت تقف ضد الجماعات الأخرى، ولذلك ظهر قانون يسمى حرم هايشوف. حرم يعني تحريم، يشوف يعني مسكن، بمعنى أنه في دول في مكان الجيتو الغربي في مدينة ما يهودي كان يحرم على يهودي آخر أن يسكن فيه. وبالتالي مع نهاية القرن التاسع عشر ظهر عدد كبير من اليهود ليس لهم مسكن، يسمح لهم بالإقامة 3 أيام في جيتو ثم ينتقلون إلى آخر إلى ثالث، وتكونت منهم ألوف. ولذلك كانت بعض المدن الأوروبية تستيقظ في الصباح لتجد مثلا 1000 يهودي من الحفاة والمتسولين يقفون على أبوابها يطلبون ملجأ. وهو ده في الواقع أشعل فتيل الصهيونية في الغرب، كيفية التخلص من هؤلاء. الحضارة الغربية أولا كما قلنا حضارة معادية لليهود بشكل عميق، يعني وظفت اليهود ثم نظرت لهم باعتبارهم أنهم جماعة وظيفية بلا وظيفة، أنهم هامشيون، أنهم كذا كذا كذا، أنهم لصوص. وكان هناك في الواقع أحيانا ما يسند هذا، يعني قام أحدهم مثلا بإعداد معجم عن لغة النشالين، فوجد أن معظم الكلمات هناك من أصل عبري، بمعنى أن الغش التجاري كان أحد صفات السائدة في الواقع. اللغة اليديشية التي كان لا يعرفها غير أعضاء الجماعات اليهودية في معظمهم كانت هي أيضا لغة الغش التجاري. ولذلك كثير من الدول أوروبا حينما بدأت عمليات العتق ومحاولة دمج اليهود كانت تحرم أن تكون المعاملات التجارية باليديشي. لكن نحن هنا نتحدث عن يهود شرق أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر. في الواقع الأمر هؤلاء كانوا يشكلون أغلبية بين يهود العالم، لكن تظل لا يمكن التعميم على بقية يهود العالم من هؤلاء. كثير بقى من يعني نتيجة لوجود هؤلاء ونتيجة للتراث المسيحي أيضا المعادي لليهود، ظهر في الحضارة الغربية تقاليد أدبية وفكرية معادية، من ضمنها كتابات شكسبير وكتابات إزرا باوند وآخرين فيها شيء من الكره العميق لليهود كنمط. كثير من اليهود تبنوا هذا وطبقوا على أنفسهم، ومن ثم تظهر ظاهرة كره اليهودي نفسه. فرويد بشكل من الأشكال كان يهاجم ما يسميه الشخصية اليهودية، و يعني مثلا برينر اتهم اليهود بأن التجارة والربا والفساد أجزاء عضوية منهم. لكن من الواضح أن برينر قد درس أحوال اليهود في نهاية القرن التاسع عشر في شرق أوروبا، وهي فعلا كانت أحوال أخلاقيا وحضاريا متردية للغاية، وعمم من هذا بحيث أن يهود شرق أوروبا في القرن التاسع عشر أصبح هو اليهودي بشكل عام بالنسبة له، وبدأ يعمم على هذا الأساس. من أهم الشخصيات اللي بتعبر عن كره اليهودي نفسه أيخمان. أيخمان ده هو الذي قام بقتل الملايين من اليهود واختطفته إسرائيل وقامت بمحاكمته، وهو الشخص الوحيد الذي تم إعدامه في إسرائيل. أيخمان هذا يقال أنه تجري في عروقه دماء يهودية، وأن كرهه لليهودي نابع من هذا. نفس الشيء بيقال بالنسبة لهتلر، أنه يبدو أنه ابن غير شرعي لأب يهودي، وأنه كان يكره هذا في نفسه، وأن كرهه اليهودي نابع من كرهه لهذه القطرات اليهودية في دمه. أنا بقى بعتقد بقول في الموسوعة أن الصهيونية تنبع من الجويش سيلف هيت، من كره اليهودي نفسه. فالصهيونية في نهاية الأمر هي محاولة لما يلي: أولا لتخليص أوروبا من اليهود، وعملية تخليص أوروبا من اليهود هذا تنم عن الكراهية للحب. ثانيا يقول الصهاينة أنهم سيأخذون اليهود إلى فلسطين ليقوموا بعملية تطبيع لهم. في الواقع كلمة تطبيع أول ما ظهرت في المعجم الصهيوني، بمعنى أن الصهيوني أن اليهودي الآن في العالم يهودي غير طبيعي، شخص غير طبيعي، غير سوي، هامشي، وأنهم سيأخذون إسرائيل ليقومون بعملية تطبيع. معنى ذلك أن الصهيونية في الواقع تنبع من كره عميق لليهود ولليهودية. وبالفعل الصهيونية تطرح نفسها على أنها بديل لليهودية، وأن الإنسان الصهيوني الجديد الذي سينشأ في فلسطين مختلف عن إنسان الجيتو. بداية القرن السادس أو السابع عشر بدأ الحديث مع الخصوصية اليهودية، يعني محاولة رؤية اليهود ككيان متماسك له تاريخه مستقل عن بقية الشعوب. بدأ ينظر أنه هناك عبقرية يهودية خاصة، شخصية يهودية خاصة، تاريخ يهودي خاص، جريمة يهودية. أنا في الموسوعة هناك ملف واحد عن العبقرية والجريمة اليهودية. الهدف من وضع الواحد الآخر أن أبين خطورة الحديث عن العبقرية اليهودية. نحن لو تحدثنا عن أن اليهودي العبقري عبقري لأنه يهودي، إذن يمكن أن نتحدث أيضا عن أن المجرم اليهودي مجرم لأنه يهودي، بمعنى أن هناك خاصية ما في اليهودية تجعل من اليهودي عبقري أو مجرم، بمعنى أن العبقرية والإجرام كامنين في الشخصية اليهودية. وأنا غير مؤمن بهذا، أؤمن أن هناك عباقرة من الجماعات اليهودية وهناك أيضا مجرمون من الجماعات اليهودية، بمعنى أن عبقرية العبقري اليهودي ليست ناجمة عن يهوديته، وإنما ناجمة عن وجوده في داخل تشكيل حضاري معين. نأخذ على سبيل المثال مثلا أينشتاين أو كثير من الموسيقيين الغربيين، بنلاحظ أنهم يوجدون أساسا في الحضارة الغربية، تميزهم ناجم عن وجودهم في الحضارة الغربية وليس لكونهم يهود. ولذلك لا نجد أينشتاين مثلا بين يهود الهند أو بين يهود الصين أو بين يهود الفلاشة. نفس الشيء هناك مدخل في الموسوعة عن الجريمة اليهودية، فأبين مثلا أن يهود شرق أوروبا هؤلاء الذين انتشرت بينهم الجريمة حتى منتصف القرن التاسع عشر كانوا من أكثر الجماعات تماسكا وأخلاقية، مع ظاهرة مثلا الطفل غير الشرعي كانت غير موجودة عندهم.